السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الطيبين، نواصل تفقهنا في دين الله عز وجل، حيث نربط الحكم بالدليل من خلال معرفة أقوال فقهائنا والنظر في الراجح منها، وذلك من خلال شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا في المجلس الماضي قد شرعنا في السنن التي يذكرها الفقهاء في كتاب الحج لصلتها بكتاب الحج أو لمناسبة بينها وبين كتاب الحج. وقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل منها ثلاثة أمور: الأول شرب ماء زمزم، والثاني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وأما الأمر الأول وهو الشرب من ماء زمزم فقد تقدم الكلام عنه في المجلس الماضي. وخلاصة ما ذكرناه أن ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وأنه ماء مبارك، وأن فيه شفاء من الأمراض، والشفاء من الأمراض في زمزم بإذن الله من جهتين: الجهة الأولى من جهة ذاته، فإن الله عز وجل جعل فيه شفاء، ولذلك يسن أن يسقى المرضى من ماء زمزم وأن يصب ماء زمزم على المرضى. هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجهة الثانية من جهة شربه للشفاء، فيشرب الإنسان زمزم ويتضلع منه من أجل أن يشفى من مرضه. ومن شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم إذا شربوا ماء زمزم لما يريدون من خيري الدنيا والآخرة أنهم يجمعون مع ذلك الدعاء بما يريدون، فيشرب ماء زمزم للشفاء ويسأل الله الشفاء، ويسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه. وماء زمزم فيه غنية عن الطعام، فإن الله جعل فيه من الأمور ما يقوي بدن الإنسان كما يفعل الطعام. والمشروع شرب ماء زمزم لما يريده الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ومن شأن السلف أنهم كانوا يشربون ويشربون ويشربون، وهذا المعروف بالتضلع، أي يشرب حتى يحس أن الماء وصل إلى أضلاعه من شدة الري، وينوي ما يريد ويدعو بما يريد من خيري الدنيا والآخرة. وماء زمزم يسن شربه في الحج وفي غير الحج، وفي مكة وفي غير مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم في الحج بعد طواف القدوم، حيث شرب منه وصب على رأسه، وبعد طواف الإفاضة، وشرب زمزم وهو في المدينة، فكان يحمل ماء زمزم معه، وكان يهدى إليه ماء زمزم من مكة فيشربه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فليس أو ليست بركة زمزم خاصة بكونه يشرب في مكة، بل إذا شرب ماء زمزم في أي مكان فإن البركة الموجودة فيه تتحقق للمؤمن إن شاء الله عز وجل. وقد بسطنا الكلام في هذا في المجلس الماضي، وفي هذا المجلس إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الأمرين الآخرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما.
نعم، قبور الصالحين من الأنبياء عليهم السلام فما دونهم لا يجوز أن تعبد من دون الله عز وجل ولا مع الله عز وجل، فلا يجوز أن تدعى ولا أن يدعى أصحابها، ولا يجوز أن يستغاث بها ولا بأصحابها، ولا يجوز أن ينذر لها ولا لأصحابها، ولا يجوز أن يطاف بها كما هو متقرر في العقيدة وأجمع عليه سلف الأمة، كما أنه لا يجوز أن تتخذ عيدا يتجمع عندها في وقت معين لغرض معين، أو أن تكرر زيارتها مرارا كثيرة، أو يخصص وقت لزيارتها كيوم العيد أو عصر الجمعة أو نحو ذلك. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف النهي عن اتخاذها عيدا، ومن ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، لما له من طرق وشواهد تقويه. وإذا نهي أيها الإخوة عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وهو أشرف القبور، فمن باب أولى قبور غيره أن ينهى عن اتخاذها عيدا. ولا يجوز قصد قبور الصالحين للدعاء عندها، لا يجوز أن تقصد من أجل أن يدعو المسلم ربه عندها، هذا لا يجوز، فقد نهى السلف الصالح رضوان الله عليهم عن ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. بل معروف عن السلف النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، وإنما ينصرف المسلم ويدعو في أي مكان من المسجد، كما أنه لا يجوز السفر إلى تلك القبور، لا يجوز السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى قبر أحد من الصحابة، ولا إلى قبر أحد من الصالحين كالأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما من علماء المسلمين، لا يجوز السفر إلى ذلك، لا يجوز السفر سواء لمن كان في نفس البلد، أعني مثلا من كان في مصر وهو في مدينة غير القاهرة مثلا، لا يجوز له أن يسافر إلى لزيارة قبر الشافعي مثلا أو قبر زينب مثلا، وهكذا لا يجوز السفر لا في نفس البلد بما يسمى سفرا ولا من بلد إلى بلد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى، وفي رواية ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا، أي المسجد الأقصى. والمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى زيارة قبع إلى زيارة بقعة لفضيلة لا توجد إلا فيها، لفضيلة لا توجد إلا فيها. أما أن يسافر لطلب فضل هو يوجد في كل مكان، ويسافر إلى بلد ليحصل كالعلم، فهذا لا يدخل في الحديث. وقد فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك، فجاء عن قزعة رحمه الله أنه قال: أردت الخروج إلى الطور، فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال؟ الحديث: دع عنك الطور ولا تأته، هكذا قال له ابن عمر رضي الله عنهما: دع عنك الطور ولا تأته. أخرجه الأزرقي، وقال الألباني بإسناد صحيح. كما أنه لا تجوز الصلاة إلى تلك القبور ولا اتخاذها مساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللعن يحذر أمته أن يصنعوا مثل ما صنع أولئك. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي قبل أن يموت بخمس ليال، يقول: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في الصحيح. وقد تقدم معنا في كتاب الصلاة من هذا الكتاب الكلام عن الصلاة إلى القبور وأقسام ذلك وأنواعه، فليراجع. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف القبور، فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، لم تأكل الأرض منه شيئا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهو أول قبر ينشق عند البعث. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة من غير أن يتخذ ذلك عيدا فيخصصه بزمان أو مناسبة أو يكثر الترداد عليه مشروعة. فمن كان في المدينة يشرع له أن يزور أحيانا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يقدم المدينة من سفر، وذلك لعموم الأدلة في زيارة القبور، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وهذا الحديث فيه هذه البشارة العظيمة، أنه لا يسلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله إليه صلى الله عليه وسلم روحه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وحمل أكثر العلماء ذلك على السلام مباشرة، أكثر العلماء حملوا هذا الحديث على السلام مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، لأن ظاهره أن روحه ترد إليه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن المسلمين في بقاع الأرض يسلمون عليه في كل لحظة، في كل لحظة، فلو كان هو المقصود لا كانت روحه دائما في جسده. قالوا: فدل ذلك على أنه سلام مخصوص وليس السلام العام من المسلمين، وهو سلام من يسلم عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. رواه إسماعيل الأزدي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا: من كان حاضرا في المدينة يشرع في حقه أن يأتي إلى القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، ولا يكثر من المجيء إليه، ولا يكرره في اليوم. وأن من قدم من سفر أو خرج إليه يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وعلى صاحبيه. قال رحمه الله: وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح أن رجلا سأل نافعا: هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 مرة أو أكثر منها يأتي إلى القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، والسلام على أبي. وظهر هذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي إلى القبر ويسلم عليه ولو كان مقيما في المدينة، لأن نافعا يقول: رأيته 100 مرة أو أكثر. فمن البعيد أن يكون ذلك في السفر عند قدومه من السفر فقط، فيكون ذلك دليلا على أنه يشرع لمن كان في المدينة ما بين الفترة والفترة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وكيفية الزيارة أنه يقف ويستقبل القبر عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون يستقبل القبر عند السلام. وأما أبو حنيفة رحمه الله فالذي يذكره أصحابه عنه أنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب وقول الجمهور أنه يستقبل القبر ويقف بأدب، يقف بأدب ولا يقف كما يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، فلا يضع يديه على سرته أو تحت سرته أو على صدره، ولا يظهر التذلل والخضوع والخشوع، وإنما يقف بأدب يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أن يقف بعيدا عن القبر قليلا، وألا يمسح جدار القبر، وألا يقبله. قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل: ويكره، والكراهة هنا كراهية تحريم كما يدل عليه يعني سياق الكلام. قال: ويكره مسحه باليد، يعني مسح القبر أو سياج القبر باليد، وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. هكذا يقول النووي رحمه الله: هذا هو الصواب الذي ذكره العلماء وأطبقوا عليه. وقال أبو البقاء الحنفي: ليس من السنة أن يمس الجدار أو يقبله، بل الوقوف من البعد أقرب إلى الاحترام. ومن الآداب ألا يرفع صوته بالتسليم، ولا يمس القبر بيده، ولا يقف عند القبر طويلا. هذا كلام أبي البقاء الحنفي. وقال الشيخ خليل المالكي: وليحذر، أي الزائر، وليحذر مما يفعله بعضهم من طوافه بقبره عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا تمسحهم بالبناء ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم، وذلك كله من البدع. ثم ذكر جملة تكتب بماء الذهب. قال رحمه الله عز وجل: لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم. ومن جميل كلام الإمام النووي رحمه الله عز وجل قوله: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أفتى مفت المذاهب الأربعة في المدينة في القرن الماضي أفتوا أن الطواف بالحجرة النبوية وتقبيلها والتمسح بها ممنوع مطلقا. إذن كيف يزور؟ يقف مستقبلا القبر بعيدا قليلا، ويقف بأدب يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتشاغل بأمور لا تليق. ومن ذلك في زماننا أنه لا يتشاغل بالتصوير، لا يتشاغل بالتصوير، لا بتصوير نفسه ولا بتصوير الناس ولا بتصوير القبر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله بصوت ليس مرتفعا، وإن أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته من غير غلو ولا أذية للمسلمين فلا بأس. أما إذا كان هناك أذية للمسلمين كان هناك زحام فلا ينبغي، بل يقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله. كما يستحب له أن يسلم على الصاحبين أبي بكر وعمر وهما مدفونان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خطوة ناحية اليمين طويلة ليقف أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، سلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يأخذ خطوة إلى جهة اليمين أقصر منها ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر. واستحباب زيارة الصاحبين تدل عليه الأدلة العامة الدالة على زيارة القبور، وستأتي إن شاء الله عز وجل. وأيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا آنفا. وليعلم المؤمن أن زيارة القبور لها حكم ثلاث: الأولى إقامة السنة والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. والحكمة الثانية الإحسان إلى النفس بالاعتبار والاتعاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه أحمد. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، واحتج به الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، رواه أحمد. وقال الأرناؤوط: صحيح. والحكمة الثالثة الإحسان للمقبورين بالسلام عليهم والدعاء لهم، وقد ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، رواه مسلم في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم ويدعو لهم. فإذا علمت ذلك أيها المؤمن فاعلم أن زيارة القبور إذا خرجت عن هذه الحكم الثلاث لا تكون مشروعة. متى تكون زيارة القبور مشروعة؟ تكون زيارة القبور مشروعة إذا لم يكن فيها شد رحل وكانت لهذه الحكم الثلاث. أما إذا كان فيها شد رحل فليست مشروعة. وإذا خرجت زيارة القبور عن هذه الحكم الثلاث وأراد المسلم شيئا آخر غير هذه الحكم الثلاث فإن زيارة القبور لا تكون مشروعة. وكذلك أيضا يسن لمن كان في المدينة زيارة قبور أهل البقيع لما تقدم قبل قليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتسن أيضا لمن كان في المدينة زيارة قبور شهداء أحد. وقد جاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وفي رواية صلاته على الميت، متفق عليه. ومعنى قوله رضي الله عنه فصلى على أهل أحد صلاته على الميت أي دعا لهم كما يدعو للميت إذا صلى عليه، أي دعا لهم كما يدعو للميت إذا صلى عليه. ومما ينبغي أن ينبه إليه في هذا المقام أنه لا ارتباط بين الشفاعة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من أحاديث تربط الشفاعة بالزيارة موضوعة أو ضعيفة جدا لا يلتفت إليها. وكذلك لا ارتباط بين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحج، وما روي من أحاديث فيها الربط بين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحج إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا يلتفت إليها. فيقول قائل إذن لماذا يذكرها العلماء في كتاب الحج؟ نقول يذكرها العلماء في كتاب الحج لأن المسلم إذا قدم من بلده للحج اقترب من المدينة، فتكون زيارة المدينة أيسر له من أن يزورها من بلده، فيذكرونها من هذه الجهة وهذه المناسبة. وإلا فلا ارتباط. فلو حج المسلم ورجع من مكة إلى بلده فإن هذا لا ينقص حجه، ولو زار المسلم المدينة زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج لكانت زيارته مشروعة وعبادة طيبة. نعم.
قال رحمه الله وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة.
نعم.
وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
نعم. تستحب زيارة هذه المساجد الثلاثة ولو بالسفر، فالسفر لزيارتها عبادة مشروعة كما تقدم معنا في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يكثر من الصلاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. وهذا يشمل كل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل صلاة الفرض ويشمل صلاة الجنازة، ويشمل أيضا صلاة النافلة، هي خير من ألف صلاة نافلة في مسجد آخر، في مسجد آخر. يعني لو كنت ستصلي النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد حيكم، فصلاتك النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة نافلة في مسجد حيكم. أما في البيت فصلاة النافلة في البيت أفضل وأعظم أجرا من أن تصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته مع قرب بيته من المسجد، وبين أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأفضل بقع المسجد ما بين المنبر والبيت الروضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. متفق عليه. لكن في صلاة الجماعة الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة إن كان متقدما عليها، يعني لو كانت الصفوف الأول متقدمة على الروضة فأن تصلي مع الجماعة في الصفوف الأول أفضل من أن تصلي في الروضة. ودائما ما يسألني طلاب العلم والناس: هل ورد في فضل الصلاة في الروضة شيء خاص؟ فنقول: لم يرد شيء خاص سوى تفضيل البقعة، وتفضيل البقعة يدل على فضل العبادة فيها، فالصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في سائر المسجد، من جهة أنها روضة من رياض الجنة، ومن جهة أن هذا مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. وإن كان الراجح الذي عليه جماهير العلماء أن كل التوسعة ومهما وسع المسجد أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يسن للمسلم إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الجلوس في حلق العلم في هذا المسجد المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني. وقال الألباني: حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله: وفي المسجد الحرام بمئة ألف، يعني أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. أي في مسجدي. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. إذن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، يعني بخمسمائة صلاة، يعني أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة. رواه البزار والطحاوي. لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولم يصح في كون الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة شيء. نظرت في الروايات التي فيها هذا فرأيتها ضعيفة ولا تصلح للتقوية، وجاء ما يدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، حيث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. رواه الطبراني والطحاوي والبيهقي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني هو كما قال. قال الألباني هو كما قال. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: أصح ما جاء في فضل الصلاة فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. وقال الألباني أيضا رحمه الله: فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة، لأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ويسن أيضا لمن كان في المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، ومسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام للعامة، أول مسجد بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعامة، بنيت مساجد في داخل البيوت قبله، أما مسجد بني لعامة الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأول مسجد هو مسجد قباء، خطه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه مع أصحابه أول قدومه إلى المدينة، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وفيه نزلت الآية. لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف منه، فهما مسجدان في المدينة أسس على التقوى من أول يوم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهما، ومسجد قباء وهو الذي نزلت فيه الآية. وقد جاء فضل الصلاة في مسجد قباء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، متفق عليه. وفي رواية لهما كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وفي رواية لهما فيصلي فيه ركعتين. وعند الحاكم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قباء راكبا وماشيا. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي. وجاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجد قباء قوله صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية من خرج حتى أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمرة، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وينبغي لمن يذهب إلى مسجد قباء أن يقصده لفضله ويقصد الصلاة فيه لفضله. وهذا هو الذي ورد في السنة أنه يفعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلا يقال إنه مشروع أو إنه يستحب أو أنه من السنة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة؟ في سؤال واحد تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول في بلدنا قيمة الشيك الشرائية أقل من قيمة الكاش،
نعم،
ما حكم دفع شيك مقدم لصاحب المحل ثم يشتري منه بضاعة بقيمتها في السوق على مدى الأيام حتى يستوفي منه قيمة الشيك؟ بعضهم يأخذ نسبة على هذه المعاملة.
كونه يبيع بالشيك ويشتري بالشيك في غير الربويات جائز، حتى لو وضعت زيادة على الثمن لأن الشيك يتأخر صرفه، لكن بشرط أن تكون هذه الزيادة عند العقد، لا تكون لاحقة للعقد وإنما تكون عند العقد. فيقول له أبيعك هذا الكتاب ب100 إن كنت ستدفع لي بالشيك، وب80 إن كنت ستدفع لي نقدا. فإذا قال قبلت هكذا فهذا العقد باطل لأنه لم يحدد الثمن. لكن إن قال له أبيعك هذا الكتاب ب100 إن دفعت بالشيك، وأبيعك هذا الكتاب ب80 إن دفعت نقدا، فقال لا أنا أشتريه ب100 لأني سأدفع بالشيك، فقال تم وتم العقد على هذا، فهذا جائز. إلا الربويات كالعملة بالعملة وبالذهب والفضة ونحو ذلك فلا يجوز شراؤها بالشيك في وضعه الحالي، حيث أنه يتأخر صرفه ولا يحصل به القبض. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الطيبين، نواصل تفقهنا في دين الله عز وجل، حيث نربط الحكم بالدليل من خلال معرفة أقوال فقهائنا والنظر في الراجح منها، وذلك من خلال شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا في المجلس الماضي قد شرعنا في السنن التي يذكرها الفقهاء في كتاب الحج لصلتها بكتاب الحج أو لمناسبة بينها وبين كتاب الحج. وقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل منها ثلاثة أمور: الأول شرب ماء زمزم، والثاني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وأما الأمر الأول وهو الشرب من ماء زمزم فقد تقدم الكلام عنه في المجلس الماضي. وخلاصة ما ذكرناه أن ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وأنه ماء مبارك، وأن فيه شفاء من الأمراض، والشفاء من الأمراض في زمزم بإذن الله من جهتين: الجهة الأولى من جهة ذاته، فإن الله عز وجل جعل فيه شفاء، ولذلك يسن أن يسقى المرضى من ماء زمزم، وأن يصب ماء زمزم على المرضى. هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجهة الثانية من جهة شربه للشفاء، فيشرب الإنسان زمزم ويتضلع منه من أجل أن يشفى من مرضه. ومن شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم إذا شربوا ماء زمزم لما يريدون من خيري الدنيا والآخرة أنهم يجمعون مع ذلك الدعاء بما يريدون، فيشرب ماء زمزم للشفاء ويسأل الله الشفاء، ويسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه. وماء زمزم فيه غنية عن الطعام، فإن الله جعل فيه من الأمور ما يقوي بدن الإنسان كما يفعل الطعام. والمشروع شرب ماء زمزم لما يريده الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ومن شأن السلف أنهم كانوا يشربون ويشربون ويشربون، وهذا المعروف بالتضلع، أي يشرب حتى يحس أن الماء وصل إلى أضلاعه من شدة الري، وينوي ما يريد ويدعو بما يريد من خيري الدنيا والآخرة. وماء زمزم يسن شربه في الحج وفي غير الحج، وفي مكة وفي غير مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم في الحج بعد طواف القدوم، حيث شرب منه وصب على رأسه، وبعد طواف الإفاضة، وشرب زمزم وهو في المدينة، فكان يحمل ماء زمزم معه وكان يهدى إليه ماء زمزم من مكة فيشربه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فليس أو ليست بركة زمزم خاصة بكونه يشرب في مكة، بل إذا شرب ماء زمزم في أي مكان فإن البركة الموجودة فيه تتحقق للمؤمن إن شاء الله عز وجل. وقد بسطنا الكلام في هذا في المجلس الماضي، وفي هذا المجلس إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الأمرين الآخرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما.
نعم، قبور الصالحين من الأنبياء عليهم السلام فما دونهم لا يجوز أن تعبد من دون الله عز وجل ولا مع الله عز وجل، فلا يجوز أن تدعى ولا أن يدعى أصحابها، ولا يجوز أن يستغاث بها ولا بأصحابها، ولا يجوز أن ينذر لها ولا لأصحابها، ولا يجوز أن يطاف بها كما هو متقرر في العقيدة وأجمع عليه سلف الأمة، كما أنه لا يجوز أن تتخذ عيدا يتجمع عندها في وقت معين لغرض معين، أو أن تكرر زيارتها مرارا كثيرة، أو يخصص وقت لزيارتها كيوم العيد أو عصر الجمعة أو نحو ذلك. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف النهي عن اتخاذها عيدا، ومن ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، لما له من طرق وشواهد تقويه. وإذا نهي أيها الإخوة عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وهو أشرف القبور، فمن باب أولى قبور غيره أن ينهى عن اتخاذها عيدا. ولا يجوز قصد قبور الصالحين للدعاء عندها، لا يجوز أن تقصد من أجل أن يدعو المسلم ربه عندها، هذا لا يجوز، فقد نهى السلف الصالح رضوان الله عليهم عن ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. بل معروف عن السلف النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، وإنما ينصرف المسلم ويدعو في أي مكان من المسجد. كما أنه لا يجوز السفر إلى تلك القبور، لا يجوز السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى قبر أحد من الصحابة، ولا إلى قبر أحد من الصالحين كالأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما من علماء المسلمين، لا يجوز السفر إلى ذلك، لا يجوز السفر سواء لمن كان في نفس البلد، أعني مثلا من كان في مصر وهو في مدينة غير القاهرة مثلا، لا يجوز له أن يسافر إلى لزيارة قبر الشافعي مثلا أو قبر زينب مثلا، وهكذا لا يجوز السفر لا في نفس البلد بما يسمى سفرا ولا من بلد إلى بلد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى، وفي رواية ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا، أي المسجد الأقصى. والمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى زيارة قبع إلى زيارة بقعة لفضيلة لا توجد إلا فيها، لفضيلة لا توجد إلا فيها. أما أن يسافر لطلب فضل هو يوجد في كل مكان، ويسافر إلى بلد ليحصل كالعلم، فهذا لا يدخل في الحديث. وقد فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك، فجاء عن قزعة رحمه الله أنه قال: أردت الخروج إلى الطور، فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال؟ الحديث: دع عنك الطور ولا تأته، هكذا قال له ابن عمر رضي الله عنهما: دع عنك الطور ولا تأته. أخرجه الأزرقي، وقال الألباني بإسناد صحيح. كما أنه لا تجوز الصلاة إلى تلك القبور ولا اتخاذها مساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللعن يحذر أمته أن يصنعوا مثل ما صنع أولئك. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي قبل أن يموت بخمس ليال، يقول: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في الصحيح. وقد تقدم معنا في كتاب الصلاة من هذا الكتاب الكلام عن الصلاة إلى القبور وأقسام ذلك وأنواعه، فليراجع. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف القبور، فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، لم تأكل الأرض منه شيئا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهو أول قبر ينشق عند البعث. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة من غير أن يتخذ ذلك عيدا فيخصصه بزمان أو مناسبة أو يكثر الترداد عليه مشروعة. فمن كان في المدينة يشرع له أن يزور أحيانا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يقدم المدينة من سفر، وذلك لعموم الأدلة في زيارة القبور، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وهذا الحديث فيه هذه البشارة العظيمة، أنه لا يسلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله إليه صلى الله عليه وسلم روحه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وحمل أكثر العلماء ذلك على السلام مباشرة، أكثر العلماء حملوا هذا الحديث على السلام مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، لأن ظاهره أن روحه ترد إليه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن المسلمين في بقاع الأرض يسلمون عليه في كل لحظة، في كل لحظة، فلو كان هو المقصود لكانت روحه دائما في جسده. قالوا: فدل ذلك على أنه سلام مخصوص وليس السلام العام من المسلمين، وهو سلام من يسلم عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. رواه إسماعيل الأزدي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا: من كان حاضرا في المدينة يشرع في حقه أن يأتي إلى القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، ولا يكثر من المجيء إليه، ولا يكرره في اليوم. وأن من قدم من سفر أو خرج إليه يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وعلى صاحبيه. قال رحمه الله: وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح أن رجلا سأل نافعا: هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 مرة أو أكثر منها يأتي إلى القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، والسلام على أبي. وظهر هذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي إلى القبر ويسلم عليه ولو كان مقيما في المدينة، لأن نافعا يقول: رأيته 100 مرة أو أكثر. فمن البعيد أن يكون ذلك في السفر عند قدومه من السفر فقط، فيكون ذلك دليلا على أنه يشرع لمن كان في المدينة ما بين الفترة والفترة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وكيفية الزيارة أنه يقف ويستقبل القبر عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون يستقبل القبر عند السلام. وأما أبو حنيفة رحمه الله فالذي يذكره أصحابه عنه أنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب هو قول الجمهور أنه يستقبل القبر ويقف بأدب، يقف بأدب ولا يقف كما يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، فلا يضع يديه على سرته أو تحت سرته أو على صدره، ولا يظهر التذلل والخضوع والخشوع، وإنما يقف بأدب يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أن يقف بعيدا عن القبر قليلا، وألا يمسح جدار القبر، وألا يقبله. قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل: ويكره، والكراهة هنا كراهية التحريم كما يدل عليه يعني سياق الكلام. قال: ويكره مسحه باليد، يعني مسح القبر أو سياج القبر باليد، وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. هكذا يقول النووي رحمه الله: هذا هو الصواب الذي ذكره العلماء وأطبقوا عليه. وقال أبو البقاء الحنفي: ليس من السنة أن يمس الجدار أو يقبله، بل الوقوف من البعد أقرب إلى الاحترام. ومن الآداب ألا يرفع صوته بالتسليم، ولا يمس القبر بيده، ولا يقف عند القبر طويلا. هذا كلام أبي البقاء الحنفي. وقال الشيخ خليل المالكي: وليحذر، أي الزائر، وليحذر مما يفعله بعضهم من طوافه بقبره عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا تمسحهم بالبناء ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم، وذلك كله من البدع. ثم ذكر جملة تكتب بماء الذهب. قال رحمه الله عز وجل: لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم. ومن جميل كلام الإمام النووي رحمه الله عز وجل قوله: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أفتى مفت المذاهب الأربعة في المدينة في القرن الماضي، أفتوا أن الطواف بالحجرة النبوية وتقبيلها والتمسح بها ممنوع مطلقا. إذن كيف يزور؟ يقف مستقبلا القبر بعيدا قليلا، ويقف بأدب يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتشاغل بأمور لا تليق. ومن ذلك في زماننا أنه لا يتشاغل بالتصوير، لا يتشاغل بالتصوير، لا بتصوير نفسه ولا بتصوير الناس ولا بتصوير القبر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله بصوت ليس مرتفعا، وإن أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته من غير غلو ولا أذية للمسلمين فلا بأس، أما إذا كان هناك أذية للمسلمين كان هناك زحام فلا ينبغي، بل يقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله. كما يستحب له أن يسلم على الصاحبين أبي بكر وعمر وهما مدفونان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خطوة ناحية اليمين طويلة ليقف أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يأخذ خطوة إلى جهة اليمين أقصر منها ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر. واستحباب زيارة الصاحبين تدل عليه الأدلة العامة الدالة على زيارة القبور، وستأتي إن شاء الله عز وجل. وأيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا آنفا. وليعلم المؤمن أن زيارة القبور لها حكم ثلاث: الأولى إقامة السنة والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. والحكمة الثانية الإحسان إلى النفس بالاعتبار والاتعاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه أحمد. وقال الأرناؤوط صحيح لغيره واحتج به الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، رواه أحمد. وقال الأرناؤوط صحيح. والحكمة الثالثة الإحسان للمقبورين بالسلام عليهم والدعاء لهم، وقد ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، رواه مسلم في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم ويدعو لهم. فإذا علمت ذلك أيها المؤمن فاعلم أن زيارة القبور إذا خرجت عن هذه الحكم الثلاث لا تكون مشروعة، متى تكون زيارة القبور مشروعة؟ تكون زيارة القبور مشروعة إذا لم يكن فيها شد رحل، وكانت لهذه الحكم الثلاث. أما إذا كان فيها شد رحل فليست مشروعة. وإذا خرجت زيارة القبور عن هذه الحكم الثلاث وأراد المسلم شيئا آخر غير هذه الحكم الثلاث، فإن زيارة القبور لا تكون مشروعة. وكذلك أيضا يسن لمن كان في المدينة زيارة قبور أهل البقيع، لما تقدم قبل قليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتسن أيضا لمن كان في المدينة زيارة قبور شهداء أحد. وقد جاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وفي رواية كصلاته على الميت، متفق عليه. ومعنى قوله رضي الله عنه فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أي دعا لهم كما يدعو للميت إذا صلى عليه، أي دعا لهم كما يدعو للميت إذا صلى عليه. ومما ينبغي أن ينبه إليه في هذا المقام أنه لا ارتباط بين الشفاعة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من أحاديث تربط الشفاعة بالزيارة موضوعة أو ضعيفة جدا لا يلتفت إليها. وكذلك لا ارتباط بين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحج، وما روي من أحاديث فيها الربط بين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحج إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا يلتفت إليها. فيقول قائل إذن لماذا يذكرها العلماء في كتاب الحج؟ نقول يذكرها العلماء في كتاب الحج لأن المسلم إذا قدم من بلده للحج اقترب من المدينة، فتكون زيارة المدينة أيسر له من أن يزورها من بلده، فيذكرونها من هذه الجهة وهذه المناسبة. وإلا فلا ارتباط. فلو حج المسلم ورجع من مكة إلى بلده فإن هذا لا ينقص حجه. ولو زار المسلم المدينة، زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج، لكانت زيارته مشروعة وعبادة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة.
نعم.
وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
نعم. تستحب زيارة هذه المساجد الثلاثة ولو بالسفر، فالسفر لزيارتها عبادة مشروعة كما تقدم معنا في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يكثر من الصلاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. وهذا يشمل كل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل صلاة الفرض ويشمل صلاة الجنازة ويشمل أيضا صلاة النافلة هي خير من ألف صلاة نافلة في مسجد آخر. في مسجد آخر، يعني لو كنت ستصلي النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد حيكم، فصلاتك النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة نافلة في مسجد حيكم. أما في البيت فصلاة النافلة في البيت أفضل، أفضل وأعظم أجرا من أن تصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته مع قرب بيته من المسجد، وبين أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأفضل بقع المسجد ما بين المنبر والبيت الروضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، متفق عليه. لكن في صلاة الجماعة الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة إن كان متقدما عليها، يعني لو كانت الصفوف الأول متقدمة على الروضة فأن تصلي مع الجماعة في الصفوف الأول أفضل من أن تصلي في الروضة. ودائما ما يسألني طلاب العلم والناس هل ورد في فضل الصلاة في الروضة شيء خاص، فنقول لم يرد شيء خاص سوى تفضيل البقعة، وتفضيل البقعة يدل على فضل العبادة فيها، فالصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في سائر المسجد، من جهة أنها روضة من رياض الجنة، ومن جهة أن هذا مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. وإن كان الراجح الذي عليه جماهير العلماء أن كل التوسعة ومهما وسع المسجد أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يسن للمسلم إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الجلوس في حلق العلم في هذا المسجد المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، رواه الطبراني. وقال الألباني حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله وفي المسجد الحرام بمئة ألف، يعني أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا، أي في مسجدي، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. إذن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، يعني بخمسمائة صلاة، يعني أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة. رواه البزار والطحاوي، لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولم يصح في كون الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة شيء. نظرت في الروايات التي فيها هذا فرأيتها ضعيفة ولا تصلح للتقوية، وجاء ما يدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، حيث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. رواه الطبراني والطحاوي والبيهقي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني هو كما قال، قال الألباني هو كما قال. وقال الشيخ الألباني رحمه الله أصح ما جاء في فضل الصلاة فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. وقال الألباني أيضا رحمه الله فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة، لأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ويسن أيضا لمن كان في المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، ومسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام للعامة، أول مسجد بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعامة، بنيت مساجد في داخل البيوت قبله، أما مسجد بني لعامة الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأول مسجد هو مسجد قباء، خطه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه مع أصحابه أول قدومه إلى المدينة، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وفيه نزلت الآية، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف منه، فهما مسجدان في المدينة أسس على التقوى من أول يوم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهما، ومسجد قباء وهو الذي نزلت فيه الآية. وقد جاء فضل الصلاة في مسجد قباء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، متفق عليه. وفي رواية لهما كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وفي رواية لهما فيصلي فيه ركعتين. وعند الحاكم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قباء راكبا وماشيا. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي. وجاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجد قباء قوله صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية من خرج حتى أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمرة، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وينبغي لمن يذهب إلى مسجد قباء أن يقصده لفضله ويقصد الصلاة فيه لفضله. وهذا هو الذي ورد في السنة أنه يفعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلا يقال إنه مشروع أو إنه يستحب أو أنه من السنة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة؟ في سؤال واحد تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن عليكم. هذا يقول في بلدنا قيمة الشيك الشرائية أقل من قيمة الكاش،
نعم،
ما حكم دفع شيك مقدم لصاحب المحل ثم يشتري منه بضاعة بقيمتها في السوق على مدى الأيام حتى يستوفي منه قيمة الشيك؟ بعضهم يأخذ نسبة على هذه المعاملة.
كونه يبيع بالشيك ويشتري بالشيك في غير الربويات جائز، حتى لو وضعت زيادة على الثمن لأن الشيك يتأخر صرفه، لكن بشرط أن تكون هذه الزيادة عند العقد، لا تكون لاحقة للعقد وإنما تكون عند العقد. فيقول له أبيعك هذا الكتاب بمئة إن كنت ستدفع لي بالشيك، وبثمانين إن كنت ستدفع لي نقدا. فإذا قال قبلت هكذا فهذا العقد باطل لأنه لم يحدد الثمن. لكن إن قال له أبيعك هذا الكتاب بمئة إن دفعت بالشيك، وأبيعك هذا الكتاب بثمانين إن دفعت نقدا، فقال لا أنا أشتريه بمئة لأني سأدفع بالشيك، فقال تم وتم العقد على هذا، فهذا جائز إلا الربويات كالعملة بالعملة وبالذهب والفضة ونحو ذلك، فلا يجوز شراؤها بالشيك في وضعه الحالي حيث أنه يتأخر صرفه ولا يحصل به القبض. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.